بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وإدعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله: الإشارة بقوله فهذا إلى ما تقدم ذكره مما يجب اعتقاده والعمل به، مما جاءت به الشريعة، وقوله وهي درجة الراسخين في العلم، أي علم ما جاء به الرسول جملة وتفصيلا نفيا وإثباتا. ويعني بالعلم المفقود علم القدر الذي طواه الله عن أنامه ونهاهم عن مرامه، ويعني بالعلم الموجود علم الشريعة وصولها وفروعها. فمن أنكر شيئا مما جاء به الرسول كان من الكافرين، ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين. قال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ولا يلزم من خفاء حكمة الله تعالى علينا عدمها، ولا انتفاؤها جهلنا حكمته، جهلنا حكمته. ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحيات والعقارب والفأر والحشرات، التي لا يعلم منها إلا المضرة، لم ينف أن يكون الله تعالى خالقا لها، ولا يلزم أن ألا يكون فيها حكمة خفيت علينا، لأن عدم العلم لا يكون علما بالمعلوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تكلمنا في الدرس الماضي على مسألة مهمة، وهي أن تحقيق العبودية لابد فيه من شرط الامتثال والتسليم. هذا كان عنوان درس الأسبوع الماضي، أن تحقيق العبودية لابد فيه من شرط مهم، هو التسليم والانقياد، وتكلمنا عليه بالتفصيل في محاضرة كاملة، وذكرنا فيها مراتب تعظيم الأمر التي ذكرها الشارح وبيناها. ويختم المؤلف رحمه الله تعالى الماتم والشارح هذا المبحث بهذه الكلمات الجميلة قبل أن يدخل في الدرس الجديد أو في الموضوع الجديد، وهو في الحقيقة ليس بجديد، ولكنه تابع لموضوع القدر، وهو اللوح والقلم. ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. فبحث اللوح والقلم الذي إن شاء الله سنبحثه هذه الليلة هو في الحقيقة تابع لبحث القدر، متصل ببحث القدر، كما إن شاء الله سنبينه بعد أن نشرح هذه القطعة اليسيرة من كلام الطحاوي والشارح. فيختم الشارح هذا المقطع بشرح قول الطحاوي: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه. يعني هذا اسم إشارة، اسم إشارة لماذا؟ لما سبق، ما هو الذي سبق؟ هل يقصد أعود اسم الإشارة لكل ما سبق أم للكلام على القدر؟ هذان احتمالان، والاحتمال الأقرب أنه يريد أن يعيد اسم الإشارة على أقرب مذكور، وهو الكلام على القدر. فما ذكره في القدر يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. جعلنا له نورا بهذا الوحي الذي يدين بهذا الوحي ويتبع هذا الوحي ويعمل به، فهذا هو المنور قلبه. ونقول بعبارة أخرى: إذا أردت أن ينور الله بصرك وبصيرتك وقلبك فعليك أن تدور مع الدليل حيث دعا، وأن تعتقد ما دل عليه الدليل، فتريح وتستريح، تريح وتستريح كماشٍ فوق أرض الشوك، أرض مليانة شوك واحد ماشي فيها، قبل أن يضع رجله ويرفع الأخرى ينظر تحته، فإذا وجد شوكا لم يضع رجله، وإذا وجد طريقا سهلا ممهدا وضع رجله. يقول الشيخ: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. وأولياء الله كما جاء في كتاب الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا نص الآية ببيان من هم الأولياء، ليس أولياء الله كما يقول المخرفون من الصوفية وغيرهم، الأبله الذي يمشي في الشارع والمعتوه الذي يضرب هذا وذاك أو الذي ينزل من فمه اللعاب ونحو ذلك، أو الذي يلبس الخرقة من الصوف وغير ذلك مما أشاعوه دهرا للناس. لا، هذا المعتوه وهذا المجنون له حكم آخر مستقل. أما أولياء الله فقد ذكرهم الله جل وعلا في كتابه ونص على صفاته، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمؤمن الذي قال آمنت بالله ثم استقام وكان يتقي الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي، هذا هو الولي. الولي كل مؤمن تقي، هذه قاعدة ذكرناها من قبل وستأتي في أبواب الكرامات إن شاء الله سبحانه وتعالى. الولي كل مؤمن تقي، وإن شئت أن تقول كل مؤمن تقي فهو لله ولي. كل مؤمن تقي فهو لله ولي، سواء كان في الهند أو في الصين أو في أمريكا أو في مصر أو في الشام أو في اليمن، فهذا هو ولي الله الذي جاء في الحديث: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. رواه البخاري في صحيحه: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا هو الولي. يقول: وهي درجة الراسخين في العلم. الراسخون في العلم المذكورون في سورة آل عمران: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الراسخون في العلم يقفون مع ما جاء به النص، إذا جاء النص بعلم مبذول ومعروف اعتقدوه وقالوا به، وإذا لم يأتي النص بعلم بل كان فيه علم الغيب قالوا آمنا به ووقفوا حيث وقف النص. هذه درجة الراسخين في العلم. الراسخون في العلم لا يهجمون على النصوص هجما ولا يتأولونها بما يخرجها عن معانيها الصحيحة. الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالمؤلف هنا يقول: وهذه درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود، علم في الخلق موجود، أنزل الله جل وعلا في كتبه وفي وحيه وعلمه الناس. إذا أخذنا هذا الكلام على العموم فيدخل فيه كل الشريعة، وإذا أخذناه على الخصوص في مسألة القدر التي هي محل البحث، فيكون المقصود ما بين لنا من علم القدر ومن مراتب الإمام القدر ومن الأدلة على ذلك إلى غير ذلك مما درسناه. هذا من العلم الموجود، لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود، يصح لك أن تطلبه، بل أنت مطلوب منك أن تطلبه وأن تبحث فيه وأن تجتهد في حفظه ودراسته والسؤال عنه. وعلم في الخلق مفقود، علم مفقود استأثر الله جل وعلا به أمور وأشياء، استأثر الله جل وعلا بعلمها، ومنها بعض أمور القدر المغيمة عنا، وبعض تفاصيل الحكمة، بعض تفاصيل الحكمة التي لم تظهر لنا، فلا يصح لك أن تعترض على الله جل وعلا وتقول لما وكيف، لما أعطى هذا ولم يعطني، لما أعز ذاك وأذل هذا وغير ذلك، هذا لا يجوز. علم في الخلق مفقود، علم الغيب أو علم القدر المغيب، لا يصح الإنسان أن يتقحم هذا الباب أو أن يلجأ به. فإنكار العلم الموجود كفر، إنكار العلم الموجود الذي ينكر ما نزل من عند الله وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، انكره جحولا وعنادا واستكبارا وغير ذلك، فهذا كفر. وكما قلنا من قبل ان التكفير لابد له من توفر شروط واندفاء موانع، فقد يرد الانسان نصا لظنه ان هذا النص جاء باسناد ضعيف مثلا، او انه منسوخ او غير ذلك. فلذلك هذه الجملة كما قلت سيكون لها تفصيل في باب مستقل إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، الذي يدعي أنه يعلم شيئا من علم الغيب هذا ينقض دينه وإسلامه، وهذا يكون رأسا من رؤوس الطواغيت الذي يدعي شيئا من علم الغيب. وهذا للأسف الشديد موجود، يوجد ناس من السحرة من المشعوذين ومن المنجمين في بلادنا وفي غير بلادنا يزعمون أنهم يعلمون شيئا من علم الغيب بطرق الحساب أو حساب أبي جد هود وغير ذلك. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود، لا يثبت إيمان الشخص إلا بأن يقبل العلم الذي ورد في الكتاب والسنة، الوحي، الشريعة، لا يجوز له أن يرد شيئا من ذلك عنادا واستكبارا وتحريفا وتعطيلا النصوص على ما فصلناه في الدرس الماضي. وترك طلب العلم المفقود، يعني لا يثبت الإيمان إلا بأن يترك الإنسان طلب ما غيب عنه وما حجب عنه، ككيفية الصفات وكيفية ما يكون في الجنات وأمور القدر المغيبة ونحو ذلك. وهذه الجملة شرحها الشارح بكلام واضح، ثم قال في آخره: ولا يلزم من خفاء حكمة الله تعالى علينا عدمها، يعني إذا كانت الحكمة تخفى على بعض الناس، تخفى عليه وتخفى عليها وعلى فلان، هل هذا يلزم منه أن هذا الأمر أو هذا المخلوق ليس في خلق حكمة؟ الجواب لا، فإن الناس عقولهم متفاوتة عقوله متفاوتة، فقد يغيب عن ذاك الشخص بعض العلم ويفتح لذاك الشخص في هذا الباب وفي غيره أبواب من الفتح، يفتح الله جل وعلا على من يشاء وهو الفتاح سبحانه وتعالى. كم من الأمور المشكلة والمشكلة على بعض أهل العلم، جاء من يأتي بعدهم فيحل هذا الإشكال. وعندك مشكل آثار للطحاوي، عندك كتاب مشكل آثار للطحاوي يحقق الآن في 16 مجلدا مؤسسة الرسالة، وقد كان هذا الكتاب من قبل بدون تحقيق، فهو كتاب الآن محقق ومخدوم. وحاول فيه الطحاوي أن يجمع بين الأشياء التي في ظاهرها قد يبدو في ظاهرها شيء من التعارض لبعض الناس، فكتب فيها بما فتح الله جل وعلا عليه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له في ذلك القدح المعلى، فقد بين أمور وشرح أمورا في كتبه هي في الحقيقة كما يقول الشيخ ابن عثيمين كرامة لهذا الرجل، كرامة الشيخ ابن تيمية، بين أمورا ووضح أمورا كانت مغلقة على بعض الناس. فهذا فضل الله جل وعلا، يفتح على من شاء بما شاء. فالقصد من هذا الكلام يقول الشيخ لا يلزم من خفاء الحكمة، يعني أنت لا تقف على الحكمة في هذا الأمر، في أمر من الأمور قد يقف على هذه الحكمة غيرك، فلا تسارع أنت للإنكار، لأن هناك قاعدة مهمة جدا، أن الإنسان عدو ما جهل، الإنسان عدو ما جهل. لو جبت واحد من 100 سنة أو 200 سنة أو 300 سنة وتقول له الآن معي قطعة من الحديد اللي هي الجوال، يعني معي قطعة من الحديد أضغط فيها على زر وكلم من شئت في أي مكان في العالم بدون سلك وبدون سلوك متصلة من هنا إلى هناك وغير ذلك، يقول هذا شيء من اثنين، إما هذا جنون منك أو هذا سحر. وفي بعض المناطق في المملكة أول ما ظهر التليفون الثابت المعروف ورأوه ترفع السماعة تسمع صوت فيه يتكلم، قالوا هذا جن، هذا جن، هذا بالفعل السحرة، مع أن ذاك كان بسلوك ولاسلكيات ونحو ذلك، فما بالك الآن بما هو الآن أدق من ذلك. حتى الآن تصبح الجوالات في بعض الأماكن كأنها في حجم الزرار الزرار. وما ندري ماذا سيأتي في المستقبل. أحد الأخوة كان في العمر أكلمه من أحد دول الخليج، يقول له يعني لو أن هذا الجوال أرحونا منه وخلوه مكان الساعة، يعني الواحد يشيله جيبه ويحطه بتاع، يعني يكون بدل ما يشيل ساعة ويشيل جوال، قال هو هذا موجود الآن. قلت له كيف؟ قال الآن موجود في دبي الآن جوالات على هيئة الساعة تلبسها في يدك فهي ساعة وجوال، وذكر أشياء أخرى كان ذكر تلفاز أو نوع من ذلك، يعني في أشياء أخرى، يعني أصبح الجوال الآن موبايل وساعة وموبايل وفي شيء آخر، حتى لا تضع في جيبك كل شوية وتضع في يدك وتضع في الصلاة، خلاص طالما انت لابس ساعة خلاص تيجي تتكلم تحط إيدك كده وخلاص. المقصود أننا أن كل يوم يفتح على بني آدم بما شاء الله سبحانه وتعالى. هناك أشياء من الحكم كانت مخفية على الناس، بعض الناس فتح الله جل وعلا بعلمه على آخرين، فلا تسارع إلى إنكار ما لا تعلم، بل أنت تتوقف تقول الله أعلم، وترد العلم إلى عالمه سبحانه وتعالى. يقول الشيخ ولا يلزم من خفاء حكمة الله تعالى علينا عدمها ولا انتفاؤها جهلنا، أي ولا انتفاؤها لجهلنا. وفي نسخة أوضح من ذلك، نسخة مكة، ولا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمها ولا من جهلنا، يعني يلزم من جهلنا انتفاء حكمته، يلزم من جهلنا انتفاء الحكمة كما وضحنا. ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحياة، يعني لماذا خلق الله الحياة والعقارب والطائر والحشرات التي لا يعلم منها إلا المضرة؟ هذا في ظاهر الأمر لنا، لكن لو جئت الآن لبعض الفلاحين تقول له ما الفائدة عندك أنت في وجود بعض هذه الحشرات في الأرض، يذكر لك فوائد. هل هناك فائدة في وجود الديدان مثلا؟ يذكر لك فوائد. هل هناك فائدة في وجود مثلا الفئران؟ يذكر لك فوائد. هذه تأكل تلك، وهذه تفزع ذلك، وهذه تخرج هذه من الأرض، وغير ذلك بما لا أعلمه أنا، ليس لي به علم، لكن هذا من آيات الله. ومع ذلك هذه الحيات والعقارب والفأرة ونحو ذلك جاء في النصوص تسميتها بأنها خمس فواسق، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، الفأرة والحية والكلب العقور والغراب والحداد، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. فهل معنى هذا ما ليس فيه في وجود حلة؟ لا، هذا لا يلزم، لأن الله جل وعلا لم يخلق شيئا عبثا أبدا، جلت قدرته وجلت حكمته أن يخلق شيئا عبثا أبدا، بل كل شيء يحصل في الكون فإنما هو في غاية الحكمة، في غاية الحكمة ومع غاية الرحمة. ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحياة والعقارب والفأر والحشرات التي لا يعلم منها المضرة؟ مرة ذكرت لكم أن أحد العلماء دخل على الخليفة فسأله لماذا خلق الله الذباب، هذا سؤال مباشرة هكذا، فأجاب هذا العالم بدون أن يفكر ودون أن يتروى، قال لهذا السلطان ولهذا الخليفة ولهذا الملك ليذل به الجبابرة، لماذا خلق الله الذباب الدبانة؟ قال ليذل به الجبابرة. قد يريد الإنسان أن يجلس دقائق يستريح فيها في مكان من الأماكن أو مع بعض الناس، فتأتي هذه الذبابة فتضيق عليه حياته وتعكر عليه صفه، وهي ذبابة صغيرة لو نفخ فيها لطارت، ومع ذلك إذا أراد أن ينام من الممكن أن تجعل ليله كله سوادا ويقوم من نومه ولم يذق طعم النوم والراحة ولا دقيقة واحدة. لماذا خلق الله الذباب؟ قال ليذل به الجبابرة. هذا جواب من هذا العالم بما وصل إليه اجتهاده، ولا يلزم أن تكون هذه هي كل حكمة في هذا الأمر. يقول لأن عدم العلم لا يكون علما بالمعدوم، هكذا وأنا أظن لعل الأصوب لأن عدم العلم لا يكون علما بالعدم، لعل الصواب لأن عدم العلم لا يكون علما بالعدم، عدم علمك بالشيء، أنت لا تعلم أن هناك في المكان الفلاني الشيء الفلاني، لا يلزم هذا أن هذا الشيء مفقود، لأنك لم تحط علما بكل شيء أو كل ما في الكون، لأن عدم العلم لا يكون علما بالعدم. ثم دخل مؤلف في شرح قول الطحاوي ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقمنا.
قال الإمام المصنف رحمه الله قوله ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. قال ابن أبي العز رحمه الله قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. روى الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء، صفحاتها من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، لله فيه كل يوم ستون وثلاثمائة لحظة، وعرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم ستين وثلاثمائة نظرة، يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. اللوح المذكور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه، والقلم المذكور هو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور المقادير، كما في سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب. قال: يا رب وما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: قال الطحاوي: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. رقم يعني كتب. نؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. هذا المبحث في الحقيقة هو تابع لمبحث القدر. لماذا؟ لأنه فيه مسألة الكتابة، وذكرنا بأن مراتب الإيمان بالقدر أربع مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله الشامل، المرتبة الثانية الإيمان بأن الله جل وعلا كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض، هذه المرتبة الثانية. فهذه الكتابة التي تكلمنا عليها في أول الدروس يريد الشارح هنا والماتن قبله أن يبين بما تمت هذه الكتابة لكي تؤمن بما تمت به الكتابة وبما كتب فيه. تمت الكتابة بالقلم الأول، وكتب في اللوح المحفوظ، أو كتب القلم بأمر الله في اللوح المحفوظ. كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، يعني وقفت الكتابة إلى يوم القيامة، ولم يكتب القلم ما يكون بعد يوم القيامة. لم يكتب القلم بأمر الله ما يكون بعد يوم القيامة، ولا ما يكون في الجنات ولا في النيران والعياذ بالله. إذن هذا المبحث تابع لمبحث القدر، وتابع للمرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، مرتبة الكتابة. إذن هذه الآن واضحة. نؤمن باللوح والقلم. اللوح هو الكتاب المكنون الذي ذكر المؤلف هنا الآية من سورة البروج: إنه بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. اللوح المحفوظ هو الكتاب المكنون، له أسماء: الكتاب المكنون، اللوح المحفوظ، الإمام المبين. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. في إمام مبين، الإمام المبين، واللوح المحفوظ، والكتاب المكنون. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، يعني هذا القرآن مكتوب في الكتاب المكنون، وإنه لدينا في أم الكتاب، يعني مكتوب في أم الكتاب. فربنا جل وعلا كتب مقادير كل شيء في هذا الكتاب المكنون المحفوظ، فهو مكنون وهو محفوظ وهو إمام، لأن سجل فيه كل شيء، وهو مبين، كل شيء فيه واضح بين. إذن هذه كلها من ألقاب اللوح المحفوظ وأسماء اللوح المحفوظ: الكتاب المبين والإمام المبين واللوح المحفوظ. طيب، طيب، ورد في بيان صفة هذا اللوح بعض الآثار المرفوعة والموقوفة، وهي قليلة جدا. ذكر منها المؤلف هنا أثرا مرفوعا، وهذا الأثر نقله من البداية والنهاية الحافظ بن كثير، حيث ذكر في باب اللوح المحفوظ هذا الأثر في أول الكلام، لكن ابن كثير ذكره بالإسناد، والمؤلف هنا اختصر إسناده. قال الحافظ ابن كثير أو ابن العز بعد ذلك: روى الحافظ أبو القاسم الطبراني، الإمام الطبراني روى هذا الحديث في المعجم الكبير المجلد العاشر، سنذكر الآن رقم الحديث. يقول: روى الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق لوحا محفوظا. لوحا محفوظا ما صفته؟ من درة بيضاء، من درة بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء. يبقى اللوح مخلوق من درة بيضاء والصفحات من ياقوتة حمراء. طبعا احنا لم نرى الياقوت، وغالبنا لم يرى الدر كذلك، لكن نعلم ان هذا شيء عظيم جدا، وهو من عظائم او من اعظم ما توصف به الامور، ان تصفها بانها كالدرة البيضاء او الياقوتة او الزبرجد ونحو ذلك، من درة بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء، قلمه نور. اذا انتهى الان من وصف اللوح كما جاء في هذا الحديث. اللوح من درة بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، يعني هذه كتابة من نور، لله فيه كل يوم 60 و300 لحظة، وفي رواية نظرة، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء إلى آخر حال. هذا الحديث في الحقيقة يعني ورد مرفوعا وموقوفا، ورد مرفوعا عند الطبراني برقم 12511، قال: حدثنا ابن أبي شيبة، حدثنا منجاب ابن الحارث، وهو أبو محمد الكوفي وهو ثقة، قال: حدثنا إبراهيم ابن يوسف. إبراهيم ابن يوسف هذا السعدي لم أقف له على ترجمة، ولكنه السعدي، إبراهيم ابن يوسف السعدي. قال: حدثنا زياد ابن عبد الله، هذا زياد ابن عبد الله البكائي أبو محمد، والحديث يدور عليه. ذكره الذهبي في كتاب من تكلم فيه وهو موثق، وقال فيه ابن معين: لا بأس به في المغازي خاصة، يعني يحتجون بحديثه في المغازي. وقال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال أبو زرعة: الرازي صدوق. وقال أحمد: ليس به بأس، حديثه حديث أهل الصدق. الإمام أحمد يقول حديثه حديث أهل الصدق. وقال وكيع: هو أشرف من أن يكذب، أشرف من أن يكذب. وقال ابن عدي لزياد: أحاديث صالحة، له أحاديث صالحة يعني مستقيمة، وقد روى عنه الثقات من الناس، وما أرى برواياته بأسا. يعني ابن عدي هو من المعتدلين في الجرح والتعديل، يقول: وما أرى برواياته بأسا، يعني لا بأس برواياته. روى له البخاري حديثا واحدا مقرونا بغيره، وقال أبو داود كان صدوقا. هذا زياد بن عبد الله يروي عن عبد الملك ابن سعيد بن جبير وهو صدوق، ويروي عبد الملك عن أبيه سعيد بن جبير هذا الحديث، ويرويه سعيد عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا هذا الحديث يبقى فيه عدم معرفة حال إبراهيم بن يوسف. هذا الحديث المرفوع الإشكال فيه يسير، وسنذكر الآن الحديث الموقوف الذي إسناده حسن. فعندما نذكر الحديث الموقوف سنبين أن هذا الموقوف قد يكون مما له حكم الرفع، فيتقوى به الحديث الأول فيكون دليلا في صفة اللوح، وإلا اللوح أصله ثابت في القرآن في عدة مواضع. بسم الله الرحمن الرحيم. الهيثم رحمه الله تعالى في مجمع الزوائد في المجلد السابع يقول عن هذا الحديث: رواه الطبراني من طريقين ورجال هذه ثقات. يعني كان يقول رجال أحد الطريقين ثقات. بعض الأخوة يعني يريني تعليق لبعض المشايخ على الطحوية بتضعيف الرجل. أنا ذكرت لكم كلام أهل العلم يعني فيه لكي يعني يتسع أفقك في قضية التصحيح والتضعيف والتجريح والتعديل، وذكرت كلام الأئمة في هذا. يعني لم أقل هو ضعيف أو لم أقل هو ثقة أو صدوق، لكن ذكرت كلام الأئمة ليقول لك أن هذا الأثر الحديث هذا لو كان علته فقط زياد وجاءه إسناد آخر يقويه كما يقول هيثمي، وأيضا جاء موقوف ابن عباس وهو موقوف حسن كما سأذكر الآن أرماوط، فقد يكون بمجموع هذه الأدلة المرفوع الذي محتمل للتحسين والموقوف قد يحتج به على ما جاء في صفة اللوح، وإن كان هذا أمر يعني قد لا يترتب عليه كثير عمل، لأن الجميع يؤمن باللوح بما جاء في الكتاب العزيز، بما جاء في كتاب العزيز كما ذكر هنا الشيخ اللي هو القرآن المجيد في لوح محفوظ، وكما قال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. لكن أنا ذكرت بعض الأحاديث التي تدلك على شيء من صفة هذا اللوح، اللوح المحفوظ. فذكرت لك المرفوع الذي عند الطبراني، وأيضا عند الطبراني من حديث ابن عباس موقوفا على ابن عباس في المجلد العاشر من معلم الطبراني صفحة 62 برقم 10605، قال ابن عباس: لوددت أن عندي رجلا من أهل القدر فوجأت رأسه. يعني ابن عباس يود بعدما عمي بصره وذهب بصره أن يمسك واحد ممن يتكلم في القدر من نفاة القدر. لماذا؟ قال: لوجأت رأسه، يعني أمسك رأسه أكسرها أو أخبطها في شيء. لوجأت رأسه. لماذا؟ قال: ولما ذاك؟ يعني هذا يدل على حس الصحابة رضي الله عنهم على التصدي للمبتدعة ولأهل البدع. قالوا: لما ذاك؟ قال: لأن الله خلق لوحا محفوظا من ذرة بيضاء دفتاه، يعني جوانبه ياقوتة حمراء، قلمه نور، يعني إلى ياقوتة حمراء انتهى الوصف، وصف اللوح. ثم دخل في وصف القلم: قلمه نور وكتابه نور عرضه ما بين السماء والأرض. إذن هذه الآن فائدة جديدة من حديث ابن عباس الموقوف: عرضه ما بين السماء والأرض. ورد في أيضا أثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم أن طوله كما بين السماء والأرض وعرضه ما بين كما بين المشرق والمغرب. قال أرناؤوط في تعليقي وسنده حسن، فحسن هذا الإسناد عن الطبراني، وهذا الموقوف أيضا رواه الحاكم في المجلد الثاني صفحة 516 والضياء المقدسي في المختارة، لكن سند الحاكم في الحقيقة في إسناد رجل اسمه أبو حمزة السمالي واسمه ثابت ابن أبي صفية، قال الذهبي عنه رافضي ضعفه واهن بمرة، قال الذهبي عنه واهن بمرة. هذا الذي عند الحاكم. أما الذي عند الطبراني فكما قلت حكم على إسناده المحقق بأن سنده حسن. كذلك روى ابن أبي حاتم قال حدثنا أبو زرعة، أبو زرعة الرازي الإمام الكبير وعبيد الله بن عبد الكريم إمام الجرح والتعديل المشهور، قال حدثنا يحيى ابن عبد الله بن وكيل، حدثني ابن لهيعة، وابن لهيعة القاضي المصري المعروف، وهو احترقت كتبه فاختلط بعد احتراق كتبه، فيقولون صدوق إلا أنه بعد احتراق كتبه اختلط، إلا في رواية العباد عنه فإنهم أخذوا عنه قبل الاحتراق، عبد الله بن وهب، عبد الله بن يزيد المقري، عبد الله بن المبارك. قال حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير، وعطاء بن دينار هذا صدوق لكنه روايته عن سعيد بن جبير صحيفة. عن ابن عباس قال خلق الله اللوح المحفوظ مسيرة 100 عام. إذن هذه الآن فائدة جديدة من هذا الحديث، لكن علة هذا الحديث في ابن لهيعة وعطاء بن دينار أخذ عن سعيد بن جبير الصحيفة. ابن عباس يقول خلق الله اللوح المحفوظ مسيرة 100 عام، يعني طوله مسيرة 100 عام، إذن هذه إضافة. فقال للقلم قبل أن يخلق الخلق، هذه سنحتاج إليها بعد قليل، فقال للقلم قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش، في إثبات سبق العرش، في إثبات سبق العرش للمخلوقات. قال اكتب، فقال القلم وما اكتب؟ قال علمي في خلقي الى يوم تقوم الساعة، يعني اكتب علمي في خلقي الى يوم تقوم الساعة، يعني اكتب كل ما هو كائن الى ان تقوم الساعة من هذا العالم المشهود، وليس من العوالم الاخرى التي لا نعلمها والتي قبل خلق السماوات والأرض، لأن الله جل وعلا لم يزل خالقا ولم يزل فعالا سبحانه وتعالى، ولم يزل فعالا لما يريد كما قال فعال لما يريد، وهذه تكلمنا عليها بالتفصيل في مسألة حوادث لا أول لها، لأن لو قلنا أن العرش والقلم أول مخلوق مطلقا لاقتضى هذا أن يعطل الرب جل وعلا عن الفعل قبل خلق العرش أو قبل خلق القلم، فمعناه أن الله جل وعلا كان معطلا عن الفعل حتى خلق العرش وحتى خلق القلم، وهذا يناقض ما جاء في كتاب الله فعال لما يريد، ويناقض اتصاف الرب جل وعلا بصفات الكمال، وأنه لم يزل جل وعلا فعالا وفاعلا وفعالا لما يريد، وأنه ما من حادث إلا هو مسبوق بحادث، وكلمة الحادث شرحناها لكم في أولى الطحوية أن الحادث يشتمل على أحد على معنيين، الحادث بمعنى المخلوق والمفعول، والحادث في أفعال الله جل وعلا فيحدث من أمره ما يشاء، لأن التسلسل ذكرناه لكم في أول الدروس في تسلسل مستحيل ممتنع، وهو التسلسل في المؤثرين، يمتنع أن يكون خالق خلقه خالق خلقه خالق، يمتنع هذا التسلسل في المؤثرين. النوع الثاني التسلسل الواجب، هو التسلسل في أفعال الله جل وعلا في جانب الأزل والأبد. فالله جل وعلا لم يزل يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، ولم يزل يخلق، ولم يكن في وقت من الأوقات معطلا. فكما نثبت أنه في جانب الأبد أن الله جل وعلا لم يزل يفعل ما يشاء، وأهل الجنة لا يزالون في نعيمهم، وأهل النار لا يزالون في جحيمهم، كذلك نثبته في جانب الأزل. الثالث التسلسل الممكن، هو التسلسل في المفعولات. هذه مسألة ذكرنا لكم بالتفصيل طويل في أول الطحوية، وأشرنا إليه هنا لأن الشيخ ناصر عفى الله عنه في تعليقه على هذه الطبعة تكلم على هذا، وقال بأن هذا الحديث في حجة لمن ينفي أو لمن يقول بحوادث لا أول لها، لكن كما قلنا لا حجة في ذلك. فإن في حديث عمران بن حصين أن أهل اليمن قالوا جئنا نسألك عن أول هذا الأمر، أول هذا الأمر، وهذا إشارة للعالم المشهود، للعالم المشهود للسماوات والأرض وما بينهم وما فيهن، جئنا نسألك عن أول هذا الأمر. فقال كان الله جل وعلا ولم يكن قبله شيء، وكان عرشه على الماء، ثم كتب مقادير كل شيء، ثم كتب مقادير كل شيء. الحديث سنأخذ إن شاء الله بالتفصيل في الدرس القادم. إذن ما ذكرناه الآن هو يتعلق باللوح، الإيمان باللوح المحفوظ، نؤمن باللوح والقلم، باللوح المحفوظ، الإيمان المبين، والكتاب المبين، والكتاب المكنون. وهذه بعض صفاته في بعض الأحاديث، بعض صفاته في بعض الأحاديث المرفوع منها كما قلنا في بعض أسانيده ضعف، والموقوف عن ابن عباس حسن، وقلنا قد يتأيد رواية المرفوع عند الطبراني بما رواه ابن أبي حاتم في صفة اللوح عن ابن عباس، وأيضا بالرواية الأخرى التي ذكرتها، وبكلام الهيثمي أن يقول هيثمي رواه الطبراني من طريقين ورجال هذه الثقات. وعلى كل حال يكفي في هذا الأمر أن الإنسان يؤمن باللوح المحفوظ، وأن الله جل وعلا كتب فيه مقادير كل شيء على فرض ضعف هذه الآثار وهذه الأحاديث. نأخذ مقدمة يسيرة عن القلم. قال نؤمن باللوح والقلم، باللوح والقلم، القلم الذي كتب أو الذي أمر الله جل وعلا أن يكتب في اللوح مقادير كل شيء، وهذا أجل الأقلام وأعلى الأقلام وأشرف الأقلام. وقيل بأنه هو المقصود بالقسم في قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون، وما يكتبون، نون والقلم وما يسطرون، يعني ما يكتبون. فأقسم بالقلم وبما يكتبه القلم، وفي هذا دليل على شرف هذا القلم من جهة، وشرف التعلم والتعليم من جهة أخرى، وشرف التعلم والتعليم والكتابة. لذلك يقول ابن القيم في الكلام الجميل الذي نقل هنا المؤلف بعضه، وإن شاء الله سنأخذه في الدرس القادم، من كتاب التبيان. المؤلف هنا نقل هذا الكلام من أول والقلم المذكور والذي خلقه الله، نقل هذا الكلام من كتاب التبيان في أقسام القرآن لابن القيم، نقل هذا الكلام من كتاب ابن القيم التبيان في أقسام القرآن. ابن القيم له كتاب جميل في يأتي لكل ما يكون من الأقسام القسم في القرآن يبينه ويوضحه، فالمؤلف نقل منه هذا الكلام. ابن القيم يقول في مقدمة جميلة، يقول أقسم سبحانه بنون والقلم وما يسطرون، فأقسم بالكتاب، بالكتاب وآلته وهو القلم، الكتاب وآلته، تكتب في الكتاب بالقلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم بالقلم. فهذا رجل على يمتن على عباده لأنه علم بالقلم. أنت الآن لكي تبين ما تريد، لك طريقان في هذا، تبين ما تريد لأي إنسان أو أي شخص. كيف تبين له ما تريد؟ بطريقتين أو بطريقين، بالبيان تتكلم، تقول أنا أريد كلا، أريد أكتب، أريد أشرب، أريد أقوم، أريد الكتاب. هذا البيان، علمه البيان، خلق الإنسان علمه البيان. وهذه نعمة أن تستطيع أن تبين ما في نفسك وما في صدرك، هذه نعمة عظيمة جدا. في ناس لا تستطيع ذلك، سواء هو أخرس، سواء هو لا يستطيع أن يعبر. الطريق الثاني للبيان بالقلم، بالكتابة، تكتب كتاب، تقول أعطي هذا القلم لفلان، أو تكتب له مثلا على اللوح أو على السبورة كذا، مطلوب كذا كذا، علم بالقلم. فالبيان الآن يكون بطريقين، تبيين ما في النفس بهذين الطريقين، تبين باللسان أو تبين بالخط والبنان. فابن القيم يقول أقسم الله سبحانه بنون والقلم وما يسطرون، فأقسم بالكتاب وآلته وهو القلم الذي هو إحدى آياته، إحدى آياته. لو قلنا المراد به القلم الأول فهذا القول الأول، أو المراد به جنس القلم، جنس ما يكتب به. يعني سيأتينا الآن كلام جميل، أن هذا القلم، جنس القلم يكتب به كل شيء، يكتب به العلم، يكتب به الوحي، يكتب به علوم اللغة، تكتب به علوم الحضارات، تكتب به العلوم العصرية. يقول ابن القيم هو إحدى آياته وأول مخلوقاته الذي جرى به قدره وشرعه وكتب به الوحي، يعني كتب به الوحي وقيد به الدين. يعني هذا القلم الأول، القلم الأول كتبت به المقاليد، والأقلام بعد ذلك كتبت بها الشرائع، الشرائع كتبت بالقلم، كتب به الوحي وقيد به الدين وأثبتت به الشريعة وحفظت به العلوم. كتب هذه التي بين أيدينا، التفسير، القرآن، التفسير، الحديث، الفقه، اللغة، النحو، التاريخ، أصول الفقه، أصول الحديث، غير ذلك، كلها قيدت بالقلم. نعمة كبيرة، بعض الناس لا ينتبه لهذه النعمة. وحفظت به العلوم وقامت به مصالح العباد في المعاش والمعاد، مصالح العباد قيدت بالأقلام. تدخل الآن السجل المدني، تبحث عن نسبك وأولادك وأجدادك، يطلع لك الدفاتر الصفراء التي كتبت من 50 سنة و60 سنة و100 سنة. تحفظ الحقوق وتحفظ الأنساب وتحفظ شهادات الناس، السجل العقاري أو الشهر العقاري وظيفته ماذا؟ وأظن يسموه هناك قسم اسمه قسم القلم، أعتقد في قسم القلم موجود في المحكمة أو نحو ذلك، صح؟ في حد عنده فكرة عن موضوع قسم القلم؟ اسمه قسم القلم؟ ها؟ قلم المحضرين؟ تمام. فيشوف يعني يسمى بهذا الاسم قلم لأهميته. أنت الآن إذا أردت وثيقة الزواج مثلا لأي أمر من الأمور، أو أردت مثلا إعلان وراثة أو نحو ذلك، كل هذا يقيد بالقلم، فتخرج ما قيده القلم من سنين طوال، سنين عديدة. فهذا كله يدل على شرف القلم وشرف الكتابة بالقلم، وأن هذه آية من آيات الله. يقول وحفظت به العلوم، حفظت به العلوم وقامت به مصالح العباد في المعاش والمعاد. يعني مرة حضرت كلمة لواحد يخرج في جماعة التبليغ ينكر هذا ويقول علمنا علم الصدور، أما هؤلاء يعني غيرهم علمهم علم السطور. يعني ينكر على من يهتم بالكتب وبالقراءة وبالاطلاع وبالمذاكرة ونشر العلم. يقول لا، احنا علمنا علم الصدور، اما هؤلاء فعندهم علم السطور. فقلت له يا اخي، هل حفظ الدين الا بعلم السطور؟ البخاري كان في الصدور ام كان في السطور؟ وصلك اي شيء؟ الم يصلنا في الكتب؟ الم يسطر لنا البخاري، ويسطر لنا مسلم، ويسطر لنا مسلم احمد، ويسطر لنا المعاجم والتفاسير كما قال ابن الصلاح؟ يعني لو ضاع التدوين لضاع الدين، لو ان الله جل وعلا يسر تدوين هذه العلوم لضاع الدين وضاعت الشريعه. الشريعه الان بفضل الله محفوظه الان بالتدوين بفضل سبحانه وتعالى، مدونه، كل شيء مدون، دونه ائمتنا وعلماؤنا. فهذا من جهل اولئك، لذلك هم يزهدون الناس في طلب العلم، يزهدون الناس في طلب العلم، يشجعونهم على الخروج. طب اخرج عندما تكون عالما او طالب علم، تدعو الناس الى علم واضح صحيح بين. اما تدعو الناس الى ما في الصدور وتنفرهم مما في السطور من العلوم المدونه التي دونها العلم وتعبوا عليها ورحلوا، المسافات الشاسعه. البخاري يقول: رب حديث سمعته في العراق كتبته في الشام. يرحل من العراق الى الشام، من الشام الى كذا، ويكتب الحديث، يسمعه في العراق يكتبه في الشام. كم بين الشام وبين العراق من المسافات؟ ثم هو نائم في الليل يقوم يكتب ويسجل روايه بعد روايه، يضيء المصباح. وسياتينا في ترجمه احد العلماء انه كان يدون وهو قائم، يعني بيكتب في الكتاب وهو قائم. لماذا؟ لان المصباح كان قصيرا، السلك بتاع المصباح والخيط كان قصيرا، لو نزل تحت مش هيلاقي نور يكتب به. فقام والكتاب في يده يسجل ويكتب على ضوء المصباح، لان المصباح قصير. سبحان الله. وهذا يحقق من علم. الشافعي يقول: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطول عناقي، وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكاء الوشاقي، الدوكاء الخمر. وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي. الشافعي يقول أنه يستعذب هذا السهر في التدوين وفي كتابة العلوم. وهؤلاء يقولون: لا، نحن علمنا علم الصدور، أما علمكم علم السطور. وهؤلاء كذبة، لأنهم لا حاذوا لا علم السطور ولا علم الصدور إلى الله المشتكى. كابن القيم الذي هو مقدمة للبحث يقول: وحفظت به العلوم وقامت به مصالح العباد في المعاش والمعاد، فوطدت به الممالك وأمنت به السبل. الملك يجلس ويقول: هذه الإمارة فيها فلان وفيها فلان وفيها العسكر الفلاني، وهي لفلان، وهذه لفلان، وفلان أمير الشرطة، وفلان أمير الحرب، وفلان كذا. وأمنت به السبل والمسالك، وأقام في الناس أبلغ خطيب، يعني القلم هذا أقام في الناس أبلغ خطيب وأفصحه وأنفعه. تكتب بالقلم كلاما يقرأه الكافر فيهتدي، يقرأه الضال فيترك ضلاله ويهتدي، يقرأه الفاسق فيترك فسقه. يعني هذا القلم أقام في الناس أبلغ خطيب، يقوم مقام الخطيب. أحيانا تقرأ مقالة في الجريدة تعجب بها غاية الإعجاب، تقول: جزاه الله خيرا، أو العسر العسر تدعو عليه. تقرأ كلمة كتبت بالقلم فتدعو لصاحبها. أقام بالناس في الناس أبلغ خطيب وأفصحه وأنفعه وأنصحه، وواعظا تشفى أو تشفي مواعظه القلوب من السقم، تشفي مواعظه القلوب. يكتب القلم، تكتب بالقلم كلمات فتشفي إنسانا مريضا وتهدي ضالا. هذه بعض فوائد القلم. وإن شاء الله سنتكلم في الدرس القادم على أقسام الأقلام وأنواع الأقلام إكمالا للبحث إن شاء الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.